ربنا دوما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، واحة السنة. سيدنا المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم فيما نقول وتسمعون، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولازال حديثنا أحبتي في الله موصولا مع هذا الكتاب المبارك، وهو رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، صاحب التصانيف المباركة والتي لقيت قبولا في أمتنا المباركة. فما من ورقة كتبها الحافظ النووي رحمه الله تعالى إلا وكتب لها القبول، حتى الأربعين النووية التي جمعها رحمه الله تعالى على اختصارها، إلا أنها كم حصل فيها من بركة، فكم من حافظ لها، وكم من شارح لها، وكم من معلق عليها، وكم من طابع لها. وهكذا بركة العلم، إنما ينتفع به أربابه، وإنما ينتفع به من كتب لله سبحانه وتعالى وصنف لله عز وجل. فالحافظ النووي رحمه الله تعالى في الأمة علم من أعلامها، كتب لنا هذا الكتاب المبارك وهو رياض الصالحين، الذي ننصح أحبتنا وإخواننا بعد نصحنا لأنفسنا أن نقتني هذا الكتاب وألا نفرط فيه أبدا، فهو في الحقيقة مدرسة محمدية ومدرسة نبوية رب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الأحاديث التي جمع الحافظ النووي رحمه الله تعالى من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، جمع الأحاديث التي يتربى الإنسان عليها. ولازال حديثنا موصولا أحبتي في الله حول أحاديث هذا الكتاب المبارك وهذا الباب المبارك في هذا الكتاب، وهو باب المراقبة. وقد وصلنا إلى الحديث 62، وهو حديث أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك الصحابي الجليل الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يخبر فيها عن خلقه صلى الله عليه وسلم وعن طيبه في المعاملة صلى الله عليه وسلم، فيقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. وهو دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله عز وجل فيه. فقد جاء عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيت أم أنس رضي الله عنها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها ركعتين بأم أنس وبخالة أنس وبأنس، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة دعا صلى الله عليه وسلم لهم جميعا، فجاءت أم أنس رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هذا أنس خويديمك فادعوا الله له. طبعا بركة كون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويصلي ثم يدعو، بركة. فهذه الأم العاقلة وهذه المرأة الصالحة أرادت أن تأخذ من معين فضله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله عز وجل أن تأخذ، فقالت: يا رسول الله، هذا خويدمك أنس فادعوا الله تبارك وتعالى له. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بكثرة الولد وبكثرة المال وبطول العمر، فكثر مال أنس رضي الله عنه حتى كان أكثر الأنصار مالا، وطال عمره رضي الله عنه حتى كان من المعمرين من الصحابة، فهو من أواخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر الله عز وجل ولده حتى دفن أنس بن مالك رضي الله عنه من عقبه قرابة 80 ولدا من ذكر وأنثى. أنا قلت هذا في أنس ليه؟ لأن هذا الحديث له علاقة بطول عمر أنس رضي الله عنه. يقول أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا، يخبر الأمة في سورة أصحابه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، هي أدق في أعينكم من الشعر، هكذا يقول أنس، إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري وقال الموبقات المهلكات. إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، خفيفة لا تبالون بها، من الصغائر عندكم، كنا نعد هذه الأعمال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، من المهلكات، من الكبائر. وأنس رضي الله عنه كما قلنا طال عمره حتى كان من آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالت حياته صلى الله عليه وسلم لكن رضي الله عنه، لكن طالت ألفا، ما طالت ألفا، وإنما مات أنس رضي الله عنه قبل المئة الأولى، قبل انقضاء المئة الأولى، ومع ذلك يخبر أنس رضي الله عنه بتحول الأمة عما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الناس قد تغيروا، وإن رقة الدين في قلوب الناس قد حصلت، ففارق بين ما كان الناس عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما عليه الناس بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرور عشرات السنين على الناس بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا عجب، فإنه كلما بعد الناس عن عصر النبوة كلما رق الدين عند الناس، هذا معلوم، إذا ابتعدت عن عصر النبوة، كلما ابتعد الناس عن عصر النبوة حصل بعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصلت بدع، انتشرت معاص، وهكذا. فأنس وهو حي وهو من الصحابة يخبر عن تحول الناس، ولذا جاء عند البخاري أن أنس رضي الله عنه بكى، فلما قالوا له ما يبكيك رضي الله عنك، فقال أنس رضي الله عنه ما أعلم شيئا مما كان عليه الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة وقد ضيعت. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدركوا هذا التغير، أدركوا هذا التغير، وهذا في المئة الأولى، فكيف إذا رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه الناس اليوم؟ كيف إذا كان أنس رضي الله عنه يخبر عن هذا، أن الناس يعملون أعمالا كان الصحابة يعتبرونها من الموبقات وهي الآن في عينهم أدق من الشعر، هذا قبل انقضاء المئة الأولى، فكيف إذا لو طالع أنس رضي الله عنه ما عليه الناس اليوم؟ وقد جاء عند البخاري أيضا أن أبا الدرداء رضي الله عنه بكى بكاء شديدا، ودخلت عليه زوجته وقالت ما يبكيك يا أبا الدرداء؟ قال ما أعلم شيئا مما كان عليه الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة أدركوا هذا التغير مبكرا، وإذا كان الصحابة أصلا وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم تختلف أحوالهم ومقاماتهم، إذا كانوا مع النبي بخلاف ما إذا ابتعدوا عن النبي، فكيف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا جاء عند البخاري أيضا أن أنس بن مالك نفسه لما دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد، قالت فاطمة لأنس يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طابت نفوسكم يا أنس؟ بالأمس كنتم تنظرون إليه، بالأمس كنتم تصلون وراء وخلفه، بالأمس كنتم تتنافسون على شعرة تسقط من شعره، وعلى نخامة يتنخمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف طابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس رضي الله عنه والله ما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. الله أكبر، بعد موت النبي ودفن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قال أنس رضي الله عنه هذا الكلام، فكيف إذا امتدت الحياة إلى 10 سنين و20 و30 و40 وحصلت فتن وحروب ومعاص وكذا؟ فأنس رضي الله عنه يقول هذا الكلام، والصحابة أحبتي في الله كان المقياس عندهم مقياس الحساسية عاليا جدا بخلاف قلوبنا، فإننا لا ننكر المنكر وقد نشعر بكبائر في حياتنا ونظنها أدق من الشعر. فإذا كان أنس يقول أدق من الشعر، يبقى عندنا الآن إيه؟ هل في شيء أدق من الشعر نعبر به؟ الآن انظروا إلى أسواقنا، غش، تلبيس، تدليس، غبن، سرقة، ومع ذلك الناس يعدون ذلك ولا شيء. قل تاجر في أسواقنا اليوم اللي يتقي الله عز وجل في بيع وشرائه، قل تاجر اليوم اللي ما يغش. اليوم التاجر بيفخر، بيفخر انه اذا ادى شيئا من الواجب بيفخر. لكن اكثر اسواقنا اليوم على التدليس والغش والغبن واستغلال حاجة الناس، ومع ذلك الناس يعتبرون ذلك امرا هين عادي جدا. ولهذا لو جاء واحد عامل يتقي الله يقف عند صاحب تجارة في محله ويتقى الله في الميزان، قال له لا يا ابني لا 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 توكل على الله، انت ما تنفع معنا، حرام وحلال هذه لغة ما تصلح في الأسواق، ما تنفع معنا، اتق يلا توكل على الله. لو كمان بتصلي، لا 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 ده كبير قوي دي بقى، لا لا صلاة كمان، يعني تغلق المحل وقت الصلاة وفين يذهب الرزق؟ فين؟ لا يا ابني احنا لا نريد واحد رجلا يصلي، اثنين لا نريد رجلا يقول حلال وحرام، حلال وحرام. وما لا يعمل حق، ماذا تريد؟ يقول أريد رجلا يسرق الكحل من العين. يا سلام يا سلام، يسرق الكحل من العين. نعم أنا أريد شطارة. وما الشطارة؟ وما الشطارة؟ الشطارة أن يكون هذا الإنسان قادرا على التدليس، على الغش بأعظم صوره وأبرز صوره. حتى إن بعض التجار لا يقول مثلا إن قلت له هذا الذي عندك يعمل هذا لا يتقي لا ليس أمينا، يقول لك ولو لم يكن أمينا لكن ما يأتيني من ورائه أعظم مما يأخذ هو، فيوافق على أن يعمل عند الحرام والسارق والخائن طالما أنه يأتي من أموال الناس أكثر مما يأخذ. وإن الله وإن إليه راجعون. فاذهبوا إلى الأسواق فإن فيها كبائر الذنوب ومع ذلك لا نعتبرها شيئا. الآن الكبائر، الرشوة عندنا الآن على مكاتبنا علنا علنا علنا. إذا ذهب واحد اليوم ليقضي مصلحة، تعال بكرة، طب جئنا بكرة، طب تعال بعد يومين، طب جئنا بعد يومين، طب الورقة دي تخلص، خلصنا الورقة، قال لا أنا ما رأيت هذه الورقة الأخرى، طب هذه الورقة، طيب المدير عنده أجازة أسبوع، بعد أسبوع يبقى تعال، جاء بعد أسبوع، ده هذا الورق لازم يعرض على الوزارة في مصر، بعد شهر يبقى تعالى مرنا. كل هذا أصلا يحل بشيء واحد فقط، 100 جنيه أو 50 جنيها انتهت المسألة. لا عاد ورق ولا توقعات غائبة ولا مدير عنده أجازة، كل شيء يمشي اليوم. ومع ذلك لو جئت تكلم رجلا وموظفا يأخذ رشوة الآن والله يكلمك وكأنه يتكلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تملك أن تتكلم معه. منين أكل العيال؟ كيف أنفق على الأولاد؟ كيف أسدد فواتير الكهرباء؟ كيف أسدد فواتير المياه؟ كيف أسدد أجرة الشقة؟ كيف كذا كيف كذا كيف كذا؟ كأنك تقوم من أمامه مباشرة، يعني أصبحت الرشوة حلالا يجهر بها الموظفون إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن بعض موظفنا ولله الحمد والمنة على تقوى وديانة، ولكنهم قلة ويحاربون من زملائهم. يذكروننا بما حصل للوط عليه السلام لما قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. ماذا قالوا؟ قالوا صحيح فعلا، كيف نأتي الرجال، فعلا كلامك يا لوط يا صالح يا نبي كلام صحيح. لا، إنما كان الجواب عجيبا، هذا الجواب يتكرر في كل عصر وإن لم تكن القصة واحدة. قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، ليه؟ إنهم أناس يتطهرون. عجيب والله عجيب، إنهم أناس يتطهرون. طب الذي يتطهر يستحق العقاب ولا يستحق الثواب؟ يستحق أن يمدح ولا أن يذم؟ أن يبقى عليه ولا أن يطرد؟ لكنه زمن انعكست فيه الفطر وانقلبت فيه الفطر السليمة وأصبح المعروف منكرا وأصبح المنكر معروفا وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم والله صدق أنس رضي الله عنه، هؤلاء اكتشفوا التغير مبكرا. ولهذا الحسن البصري رحمه الله تعالى أحد الأئمة الكبار من أئمة التابعين، أنس الحسن رضي الله عنه صلى الجمعة يوما ثم جلس يبكي، قالوا له ما يبكيك؟ قال لو أن رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اطلع على مسجدكم هذا اليوم، ده اطلع على المسجد مش على الأسواق، اطلع على المسجد لما عرف شيئا مما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإن أنس رضي الله عنه يقول إنكم لتعملون اليوم أعمالا أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، خفيفة جدا قليلة ولا شيء، اليوم التبرج سهل جدا عادي، وكثرة الإمساس أماتة الإحساس. يعني الآن نحن نلقى النساء، نخالط النساء، نختلط بالنساء والأمر عادي. العجيب تعرفوا إيه؟ تعرفوا العجيب إيه؟ العجيب أن تدخل فتاة بنقابها مدرسة أو جامعة، والله هذا دمار. العجيب ألا تدخل فتاة في سن العشرين أو أقل مرتدية بنطالا ولباسا ضيقا تكاد تبرز مفاتنها، بل برزت للأسف الشديد، هذا لا ينكر. فتاة 200,000 آلاف مؤلفة، لكن العجيب أن تدخل فتاة منتقبة إلى الجامعة أو إلى المدرسة. العجيب اليوم إن المرأة تقول إذا مد رجل إليها يده قالت أنا لا أصافح الرجال، هذا عجيب. لكن لا عجيب أن ترقص المرأة، لا عجيب أن تمثل المرأة، لا عجيب أن تفعل المرأة ما شاءت. أليس هذا أمرا عجابا؟ أليس هذا شيئا عجابا؟ عجيب والله. إنكم لتعملون أعبالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ولهذا ينبغي أن يبقى الأمرون بالمعروف النهون عن المنكر في الأمة، ولا يتأثر الدعاة بالواقع هذا، بل نبقى نقول المصافحة حرام وإن كان الجميع يصافح، نبقى نقول التبرج حرام وإن كان الجميع يفعل ذلك إلى من رحم الله سبحانه وتعالى. يبقى أننا نقول بأن النقابة واجب على المرأة، واجب على المرأة أن تنتقب، أن تغطي وجهها سترا من الناس، ولو قلنا بالاستحباب حتى، ولو قلنا بالفضل، فكيف تمنع صاحبة المستحب وصاحبة الفضل؟ ولو قلنا بالاستحباب، هل تمنع التي فعلت شيئا يحبه الله ورسوله؟ هل تمنع التي فعلت شيئا ورد في الشرع عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نتأثر، بل نبقى نقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى نحيي هذا في الأمة ولو ابتعدت. إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أخطر شيء أيها الأحبة أن تستصغر ذنبك، أخطر شيء على العبد أن يستصغر ذنبه، بل العبد الموفق هو الذي يعظم ذنبه ويضيق به صدره. أما مر معنا قصة كعب وصاحبه، عظم الذنب بينما آخرون لا يبالون، إن بيوتنا عورة يا رسول الله، وخلاص النبي قبل منهم صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء عظم ذنبهم حتى حكى ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ورحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. هكذا. ولهذا قال بعض العلماء كلمة رائعة، ماذا قال؟ قال لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. لا تنظر إلى صغر الذنب، ولهذا نقول يا أخواني الذنوب تقسيمها إلى كبائر وصغائر، إنما هذا باعتبار المؤاخذة، أما باعتبار المسلك الذي ينبغي أن نكون عليه لا ينبغي أن نفرق بين كبيرة وصغيرة، بل نبتعد عن المعاصي كلها كبيرها وصغيرها. ولهذا الصحابة من جهة المسلك ما فرقوا بين المحرم والمكروه ولا بين الواجب والمستحب، إنما التفريق بين الواجب والمستحب والمحرم والمكروه باعتبار المؤاخذة وباعتبار تصنيف الأدلة التي تبين أن هذا الأمر أمر به الشريع على وجه الوجوب أو أمر به على وجه الاستحباب، فيترتب على ذلك الحكم الشرعي، فتارك الواجب آثم وتارك المستحب غير آثم ولكن فتاه خير. كذلك مرتكب المحرم وهو ما نهى الشارع عنه على وجه الإلزام فإن فاعل المحرم آثم، وأما فاعل المكروه الذي نهى عنه الشارع على غير وجه التحتم والإلزام فإنه أيضا غير آثم. هذا من جهة الحكم، أما من جهة المسلك فلم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفرقون بين الواجب والمستحب ولا بين المحرم والمكروه. كذلك لا ينبغي أن نفرق بين الصغائر وبين الكبائر ونقول هذه كبيرة ابتعد عنها وهذه صغيرة لا بأس بها. إنك تلقى اليوم بعض الناس يدخن، تقول الدخان حرام، يقول لا ده مكروه صغيرة من الصغائر. لا تنسى أخي أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، قاعدة قاعدة، إن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، فلا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وقد يكون حتف الإنسان في الصغيرة، فإن الصغيرة تسلم إلى الكبيرة ومعظم النار من مستصغر الشرر، فاحذر أن تستصغر ذنبك. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر كما عند البخاري موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. يقول ابن مسعود هكذا، إن المؤمن يرى الذنوب كأنه إيه؟ كأنه قاعد تحت جبل يخشى أن يقع الجبل عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. يرى ذنوب المنافق يرى ذنوبه وإن عظمت زي ذبابة تقع على الأنف فتنحي هذه الذبابة، أما المؤمن وإن صغر ذنبه فإنه يرى ذنبه كأنه قاعد تحت جبل يخشى أن يقع الجبل عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه، متفق عليه. والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنافة. يا عباد الله، يا من لا تبالون بالمعاصي، يا من تستهينون بالكبائر، يا من تسوفون في التوبة، يا من تظنون أن الله سبحانه وتعالى غافل عما تعملون، إن الله يغار. وهذا فيه إثبات صفة الغيرة لله سبحانه وتعالى، وغيرة الله ليست كغيرة المخلوق، فكما أن الله لا يماثله أحد من خلقه فكذلك في صفاته لا يماثله فيها أحد من خلقه. والقاعدة عندنا اكتبوا، والقاعدة عندنا أن ما أخبر به الله عن نفسه وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه من إثبات اسم أو صفة فإننا نثبت ذلك لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، فنثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه ولا نحرف ولا نخرج بالصفة عن معناها الحقيقي. ونقول إذا أخبر الله عن نفسه وإذا أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بصفة فعلى العين والرأس، ونقول هذه الصفة حقيقية لكن كيفية الصفة لا يعلمه إلا الله. أخبرنا النبي أن الله ينزل في آخر ثلث الليل، يبقى ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله بلا كيف نعلمه، لكن له كيف، ليس نزول رحمة وليس نزول أمر، وإنما نزول حقيقي لا يعلم صفته وكيفيته إلا الرب سبحانه وتعالى. فنثبت ذلك لأن النبي أثبته. وإذا قال الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فنثبت وجها لله عز وجل لا يمثله وجه. وإذا قال ربي بل يداه مبسوطتان، فنبسط يدين لا تماثلهما يدان. وإذا قال تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، فنثبت مجيئا لا يماثله مجيء. هكذا. وإذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يغار، فنثبت غيرة لله سبحانه وتعالى. لكن لا نفسر الغيرة عند الله بالغيرة عندنا فنقول هي أنفة عندنا تقتضي كيت وكيت، لا، لا نفسر ذلك، ولكننا نقول هي صفة لله سبحانه وتعالى لازمها مقتضاها أن الله تبارك وتعالى يؤاخذ عباده حينما يفعلون المعاصي، حينما يرتكبون المحارم، فإن الله سبحانه وتعالى يغار. إن الله يغار، ولا بد أن نقف عند ثمرات الأسماء والصفات. فإذا قال الرب إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فنقف عند جلب سبب جلب هذه المحبة فنتطهر ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا قال الله إن الله يحب المقسطين، فنقوم بالقسط. وإذا قال الله تبارك وتعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، أغضبونا انتقمنا منهم، فنحذر من غضب الله سبحانه وتعالى. وإذا قال الله عز وجل ولكن كره الله بعثهم، فنقف عند الأشياء التي يكرهها الله فلن نفعلها، يبقى نتعبد الله بالإيه؟ بالصفة. لكن المبتدع أنكروا ذلك كله، أنكروا ذلك، أنكروا أن الله يحب، أن الله يبغض، أن الله يكره، أن الله يسخط، أن الله ينزل، أن الله يرضى، أن الله سبحانه وتعالى يغار. أنا ما أدري والله كيف نعبد ربا لا يحب، كيف نعبد ربا لا يبغض، كيف نعبد ربا لا ينزل في ثلث الليل الأخير فنتعرض هذه النفحات. أي خير نرجوه في رب لا يحب ولا يفرح بتوبة أحد؟ أي رب نحذره وهو لا يغضب إذا فعل عباده الآثام والمحارم؟ هؤلاء ماذا يعبدون؟ من يعبدون؟ هؤلاء يعبدون عدما. ولهذا صدق من قال من سلف الأمة إن المعطل يعبد عدما وإن الممثل يعبد صنما. فالممثلة عابدون لصنم، والمعطلة عابدون لعدم. ليس 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 ليس، ولكن السلفية السنية يعبد إلها واحدا فردا صمدا. نعم، فالله تبارك وتعالى يغار، وغيرة الله تبارك وتعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه، أن يأتي المرء المحرمات، ربا، زنا، قتل نفس. الله يغار يا عبد الله، يا من خلوت فظننت أنك بعيد عن الله سبحانه وتعالى فاقترفت الآثام، الله يغار. وغيرة الله عز وجل أن يأتي العبد ما حرم الله، وأعظم ذلك الزنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لما صلى بأصحابه صلاة الكسوف توجه إلى أصحابه وقال يا أمة محمد لا أحد أغير من الله سبحانه وتعالى. وغيرة الله عز وجل أن يزني عبده أو أن تزني أمته.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن بني إسرائيل بوحي، فيما سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن بني إسرائيل كثيرا. مر معنا إخباره صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قتل 99 نفسا، ومر أيضا معنا حديث الغلام مع الساحر مع الراهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما ينقل عن بني إسرائيل بعض الأخبار فإنما ينقل صلى الله عليه وسلم قاصدا تعليم الأمة وتوجيه الأمة، وإنما ذلك يكون بوحي. وقد أخبرنا فيما سبق ونعيد على وجه السرعة إن الحديث عن بني إسرائيل على أقسام. القسم الأول أن يكون الحديث
في القرآن، يعني أن يخبر الرب سبحانه وتعالى في كتابه عن بني إسرائيل، فهذا صدق وحق ولا مرية في ذلك. الثاني أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، وهذا أيضا حق وصدق ونقبله ولا مرية في ذلك. القسم الثالث أن يخبر عن بني إسرائيل علماؤهم وأحبارهم بعد الإسلام، فهؤلاء علماء وأحبار، هؤلاء أخبارهم على ثلاثة أقسام، منها ما أتى الشرع بتصديقه فهذا نقبله، ومنه ما أتى الشرع بتكذيبه فهذا نكذبه، ومنه ما توقف فيه الشرع فهذا نتوقف فيه فلا نصدقه ولا نكذبه. فهذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم خبر صادق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، والحديث في الصحيحين. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من بني إسرائيل، هؤلاء الثلاثة أحدهم أبرص والآخر أقرع والثالث أعمى، أبرص وأقرع وأعمى. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. أن يبتليهم يعني أن يختبرهم، والله تبارك وتعالى يختبر بالسراء كما يختبر بالضراء، يختبر بالنعمة كما يختبر بالنقمة، فإن المحن أيضا من ما يبتلي الله تبارك وتعالى به عبادة، وإن المنح مما يبتلي الله عز وجل به عبادة، ولهذا قال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فليست ليس الابتلاء فقط في المحن من أمراض وفقر وعدم صلاح أولاد وغير ذلك، لا، إنما الابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، قد يكون الابتلاء بالغنى وقد يكون الابتلاء بالفقر، ولهذا قال سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. ولهذا الإنسان لا يغتر لا بمجيء خير ولا ييأس إن نزل به شر، ولكن ينظر إلى نفسه، والله إن كان على الجادة والحمد لله والحمد لله ورزقه الله عز وجل خيرا حمد الله تبارك وتعالى وعلم أن ذلك من فضل الله عليه وينسب النعمة إلى الله، وإن كان قد نزل به شر ومصيبة فيعلم أن ذلك من عند نفسه ومن قبل نفسه، فيحاسب نفسه ويراجع نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنه هذا الابتلاء. فهؤلاء الثلاثة أراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليها، فبعث إليهم ملكا، أي ملكا في صورة إيه؟ رجل. وفي هذا فائدة، فائدة الأولى إثبات عالم الملائكة، وأن الملائكة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، مكرمون، أخبر الله عز وجل عنهم بذلك، بل عباد مكرمون، هؤلاء ممتثلون أمر الله سبحانه وتعالى، لا يتقدمون بين يديه، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهؤلاء الملائكة لهم مهمات عظيمة جدا، فما من حركة في الكون إلا وقد وكل الله سبحانه وتعالى بها من الملائكة من يقوم بها. هؤلاء الملائكة الإيمان بهم من أركان الإيمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح في حديث جبريل لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. فأراد الله عز وجل أن يمتليهم فبعث إليهم ملكا. فأتى الأبرص، بدأ بالأبرص، أتى الأبرص، والبرص عاهة تصيب إيه؟ الجلد. فأتى الأبرص فقال له أي شيء أحب إليك يا رجل، أي شيء أحب إليك؟ فقال، هيقول ما الكثير، هذا أبرص، يبقى أحب شيء إليه إيه؟ ما يعاني، أحب شيء إلي أن يرفع الله عز وجل معاناته. فقال الرجل لون حسن وجلد حسن. ودائما أمنية الإنسان تكون إيه؟ متعلقة بواقعه، يعني مثلا لو أتيت إلى طالب في الثانوية العامة وفي غرفة الاختبار وقلت له أي أمنية تتمناها؟ قال أن أنجح وأن أحصل على كلية الطب مثلا، أو أحصل على 100% مثلا. ولو جئت إلى رجل مثلا مبتلى بغسيل كليتيه مثلا يعني، وقلت له أي شيء أحب إليك؟ قال أن يذهب الله عز وجل مرض، ولو جئت إلى إنسان تتعبه زوجته ناشز ليلا ونهارا ولكن قيدته بإيصال الأمانات وبالشيكات وكذا، قلت له أي شيء تتمناه؟ قال أن يريحني الله عز وجل من هذه المرأة. وهكذا يتمنى الإنسان على حسب واقعه وحاله، مثل ما تكون مريضا إذا أوجعك ضرسك ما أصبح عندك إلا أن يذهب الله هذا الوجع. إذا ابتليت في عينيك أعظم شيء عليه عندك أن يرد الله عز وجل وأن يعافيك في عيني. وهكذا فقال له لون حسن وجلد حسن، أريد لونا حسنا وجلدا حسنا ويذهب عني الذي قد قدرني الناس، أي الذي نفر الناس مني من أجله. يبقى هذا الأبرص ما أمنيته؟ الجلد الحسن واللون الحسن، وأن يذهب الله وأن يذهب الله تبارك وتعالى عنه ما قدره الناس من أجله. طيب، فمسح هذا الملك مسحه فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، مسحة واحدة، وهذا بإذن الله تبارك وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه كن فيكون. مسح الملك عليه فذهب الذي قدره الناس من أجله وأعطي اللون الحسن والجلد الحسن. طيب الحمد لله، الحمد لله عافاه الله عز وجل، عافى الأبرص، هذه نعمة ولا لا؟ نعمة. كان عنده مرض فعافاه الله عز وجل في مسحة واحد. أضف إلى ذلك قال له فأي المال أحب إليك؟ أي المال أحب إليك؟ قال الإبل. طبعا أي المال أحب إلي؟ لما يجي واحد يقول لي أي المال أحب إليك أختار أعلى ما يكون، فقال الرجل الإبل أو قال البقر، ولكن يبدو أن رجح الإبل، فهذا شك من الراوي لأن الثاني سيختار البقر. فأعطي ناقة عشراء يعني حامل، وهذا أيضا من تمام النعمة، ناقة عشراء. ثم قال بارك الله لك فيها ودعا له بالبركة. يبقى النعمة تمثلت في كم شيء؟ واحد، أبدله الله عز وجل لونا حسنا وجلدا حسنا. اثنين، ذهب الذي قدر ذهب الذي كان يقدره الناس من أجله. ثلاثة، أعطي ناقة. أربعة، هذه الناقة كانت عشراء. خمسة، دعا الله تبارك وتعالى له بالبركة، لأن الإنسان قد يعطى الأموال ولكن لا بركة فيها. فهذا الملك لبى طلب، أعطاه الناقة ومع ذلك دعا له بالبركة، ومعلوم أن دعاء الملائكة مستجاب إن شاء الله. هذا الأول، من الأبرص. طيب نأتي إلى رقم اثنين. فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. الأقرع هيكون حلمه إيه؟ الشعر الحسن طبعا. الأقرع يقول جلد حسن، هو أقرع لا شعرة في رأسه، يبقى أعلى أماني أن يرزقه الله عز وجل إيه؟ شعرا حسنا، زي المرأة الآن التي ذهب شعرها. لو تأتي هذه المرأة أو لو زوجها يقول لها ماذا تتمنين؟ تقول الشعر الحسن. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. هذا الرجل أعطاه الله عز وجل شعرا حسنا. طيب قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. فأعطي بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيه. البقر اختار أيضا من المال أعلى، البقر، فأعطي ناقة حاملا أيضا عشراء، بقرة عشراء، وقال بارك الله لك فيها ودعا له بالبركة. طيب أتى الثالث اللي هو من؟ الأعمى. قال له أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. لاحظ، خلي بالك، الأول قال لون حسن وجلد حسن، والثاني قال شعر حسن، ده قال إيه؟ أن يرد الله. شوف نسبة النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يسأل هو الله، وأن الذي يعطي هو الله، وأن الملك هذا لا يملك شيئا، لهذا نسب الأمر الله. يعني من أولها وواضح أن الأعمى موفق. وبعدين ماذا قال؟ قال أن يرد الله بصري فأبصر الناس فقط، كل أمنيته أن يرد الله بصره فيبصر الناس. يبقى أمنية بسيطة. لكن تاني قال لا، لون حسن وجلد حسن والتاء ويذهب عن الذي قذرني الناس، وبعدين والثاني قال شعر حسن ويذهب عن الذي قذرني الناس من أجله. إنما ذا قال فقط أنا أريد من الله أن يرد علي بصري لأبصر الناس. ما قال بصر 24 على 6 ولا قال بصر حتى أفعل كيت وكيت، وإنما قال أبصر الناس بس على قدر هذا. فمسحه فرد الله عز وجل عليه بصره. قال طيب فأي المال أحب إليك؟ طبعا أعلى المال الإيه؟ الإبل والبقر. قال أي المال أحب إليك؟ قال الغنم. بس الغنم. يبقى هذا الرجل بسيط في أمنياتي حتى المالية، قال الغنم، أنا أريد الكفاف بس الغنم. ولا شك أن الغنم بالقياس إلى الإبل والبقر أقل بكثير. فأعطي شاة، يبقى الأول أعطي ناقة، والثاني أعطي بقرة، والثالث أعطي شاة والدا يعني تلد، فأنتج هذان وولد هذا. البقر، البقرة أنتجت، والناقة أنتجت، والشاة ولدت، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. شيء كثير جدا، لأن الملك دعا بالبركة. هذا هو النصف الأول من القصة، ابتلاء بالمرض ثم ابتلاء بالمعافاة. جاء بقى الابتلاء والاختبار لكل من رزقه الله سبحانه وتعالى نعمة. أيها الأخ انتبه، إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة فماذا أنت فاعل حيالها؟ هل أنت شاكر ربك معترف بهذه النعمة مصرف إياها في طاعة الله، أم منكر، أم جاحد، أم ناسب النعمة إليك كما قال قارون إنما أوتيت على علم عندي، أما قال له اتق الله ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ماذا قال؟ قال إنما أوتيت على علم عندي، يعني على علم عندي بوجوه المكاسب. وقد أتاه الله مالا لا يصدقه أحد، فقد آتاه الله عز وجل مالا، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، لو يأتي 40 رجلا أشداء أقوياء ليحملوا مفاتيح كنوز مال قارون ما استطاعوا. إذن المال هذا ماذا سيكون إذا كانت تلك المفاتيح؟ ولهذا لما خرج على قومه في أبهته وفي زينته قال الذين يريدون حياة الدنيا وما أكثر هؤلاء يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن يقول المتقون دائما أبدا الذين لا تستهويهم الدنيا ولا تؤثر على قلوبهم زخارفها قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. انظر إلى الاختبار. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، وهذا من تمام التذكير وإقامة الحجة. لما أتى الأبرص أتاه في صورة أبرص، وهذا فيه دليل على تشكل الملائكة، وأن الملائكة تتشكل على حسب ما يأذن الله تبارك وتعالى به. الملائكة خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها مرتين. أخبر صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند البخاري، قال صلى الله عليه وسلم فرأيت الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق. وقد أخبر النبي أيضا أن له 600 جناح قد سد الأفق. هذا جبريل عليه السلام، لكن جبريل يتشكل، يأتي في صورة رجل. كذلك هذا الملك أتى في صورة رجل، لكن أتى في صورة أبرص، نفس الصورة التي كان عليها هذا الرجل قبل أن ينعم الله تبارك وتعالى عليه باللون الحسن والجلد الحسن. قال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، قطعت بي السبل، أنا رجل مسكين فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. انتبه، إلا بالله ثم بك، لا تجمع بين الأمرين، لا تقل إلا بالله وبك، لا، إنما يكون البلاغ أولا بالله سبحانه وتعالى ثم بالمخلوق. فلو لم يأذن الله عز وجل المخلوق أن ينفعك لما انتفعت، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال ما شاء الله وشئت، قال صلى الله عليه وسلم أجعلتني للنهي ندا، قل ما شاء الله وحده. انتبه يا أخواني، النبي صلى الله عليه وسلم لا يغفر أمر الخلل في أمر التوحيد أبدا، وإنما يشد النبي صلى الله عليه وسلم ويعنف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وفي رواية ما شاء الله ثم شئت، فلا بلاغة اليوم لي إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. لاحظوا يا أخوان أنه جاءه في صورة أبرص، نفس الهيئة، من أجل أن يتذكر. تذكر يا رجل، لقد كنت يوما لا مثل هذا، يعني قد يمنع الأعمى لو جاء مثلا، أو قد يمنع الأقرع إذا جاء مثلا، لكن لا تمنع الأبرص. ليه؟ لأنه يذكرك بماضيك. ومن لم يعتبر بماضيه ونسي ماضيه ماضيه فإن المصيبة تكون بها عظيمة. ولهذا بعض الناس عاش الفقر لكن لما رزقه الله تبارك وتعالى نسي هذا الفقر خلاص، بل غير الصحبة والرفقة كانت صحبته أيام الفقر معلومة. والآن لا، الآن لا لا، ألم تكن أنت أيها الرجل، ألم تكن يوما ما راكبا حمارا؟ أنا أبدا أبدا ما أعرف أنت مين، أنت ما أعرفك. لأنه راكب اليوم مرسيدس أحدث موديل، أيذكر الحمارة الزمانية؟ أبدا طبعا. أما كنت الذي تلبس الثوب الواحد فيبقى عليك عاما كاملا؟ أنا هكذا يتنكر كثير من الناس للماضي. إنما النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسبك أيها الرجل فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة من أهل مكة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا، وأنه كان يرعى الغنم صلى الله عليه وسلم، مع أنه أكرم خلق الله وأفضل خلق الله، علام العجب والكبر. أنا كنت بالماضي جاهلا واليوم بصرني الله، كنت بالماضي فقيرا واليوم أغناني الله سبحانه وتعالى. ليس كل هذا عيبا، إنما العيب أن يتكبر الإنسان، إنما العيب أن يفتخر الإنسان بنعمة الله بدلا من أن يفتخر النعمة في طاعة الله عز وجل، فينفق هنا وهناك ويتذكر يوم فقره، يوم حاجته، يوم أن لم يجد أولاده لقمة يأكلونها، يتذكر فقيرا يلتوي من الجوع، يتذكر أسرة لا تجد كساء لأبنائها في البرد القارص. لا ينسى الإنسان نفسه ولا ينسى ماضيه. وهل أخي إذا تذكرت الماضي فأنفقت ودفعك ذلك إلى العطاء، هل يذهب ذلك ما عندك من المال؟ لا والله، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها الأبرص، جاءك الملك في صورة أبرص، تذكر. أبدا. ذكره الملك ثانية فقال أسألك بالذي، خلي بالك، مش أسألك بالله فقط، أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن ذكرى ثانية، بعيرا ذكرى ثالثة، فإن الله عز وجل قد من عليك بالناقة الأولى وما عندك هذا من نتاجها. أسألك بعيرا. فماذا قال الأبرص؟ قال الحقوق كثيرة، عندي أولاد وعندي ضيعات وعندي كذا. ابعد يا رجل، كل يوم هنعطي. الآن في بعض الناس كده، أول ما يدخل عليه واحد مسؤول عن مسجد يقول أعوذ بالله، أهو جنة الشيخ فلان، يبقى عايز يبني الدور الرابع، لا عاوز مش عارف فرش كذا، قولوا له مش هنا. لا يا أخي، افتح له الباب. جاءك رجل يأخذ صدقتك إلى الله، يضع صدقتك في الجنة. مرحبا بمن جاء يحمل صدقاتنا إلى الله، مرحبا به، مرحبا بمن يريد كتب علم، مرحبا بمن يريد نفقة على الأرامل والمساكين، مرحبا بمن يريد مشاريع الخير. اجعل لي في هذه المشاريع أوفرها وأعظمها، بدلا من أن تقول الحقوق كثيرة. نسيت ماضيك أيها الأبرص؟ قال كأني أعرفك. قال له الملك كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ ألم تكن كذلك؟ قال أنا إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. أنا لا، يعني للمرة الأخيرة يذكرك الملك، ألم تكن كأني أعرفك، ألم تكن، ألم تكن، لا 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 لا، لست أنا، واحد تاني، روح روح روح، واحد تاني، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: اللهم إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فذهب ماله وعاد كما كان أبرص فقيرا. سيندم ولكن لا ينفع الندم. يا صاحب النعمة احذر زوالها مع غضب الله. وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. قال: قد كنت أعمى. قال: وأتى الأقرع في صورته، آسف نسينا الأقرع، وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. نفس ما قال الأبرص قال ذلك الأقرع، فعاد إلى ما كان. ثم أتى الأعمى، رقم ثلاثة، الذي أولا قال: أسأل الله بصرا أنظر به إلى الخلق فقط، ولما سئل ماذا تريد من المال قال: شاة أتبلغ بها فقط. فهو صاحب قناعة، صاحب قناعة، صاحب رضا، بصرا يبصر به الناس، وشاة تلد له فيحلب لبنها ويشرب ذلك. أتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم عليك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فماذا قال الأعمى؟ انظروا إلى جواب الشاكرين، انظروا إلى جواب الذين يحفظون نعم الله فيسقرون ذلك في طاعة الله. أيها المتكبر، أيها الجاحد، نعم الله عليك، ألا تخشى أن يسلبك الله عز وجل نعمه فتبقى محروما؟ إن الذي أتاك بالصحة من؟ إن الذي أتاك بالبصر من؟ إن الذي أتاك بأذنين تسمع بهما من؟ إن الذي أتاك بفرج تتلذذ به من؟ إن الذي أتاك بقدمين؟ إن الذي أنعم عليك بالولد من؟ إن الذي وسع عليك في الرزق من؟ إن الذي أنعم عليك بهذا كله هو الله. إنك لأعجز من أن تقتات لقمة، إنك لأعجز من أن تكسي نفسك ثيابا، إنك لأعجز من أن تأخذ نفسا، إنك لأعجز من أن تشرب شربة إلا بإذن الله. إن الله يحب العبد إذا أكل الأكلة أو شرب الشربة أن يحمد الله سبحانه وتعالى عليها. أيها الأعمى ماذا قلت؟ قال من نفسه من غير سؤال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. أنا كنت أعمى مثلك فرد الله عز وجل علي بصري. وتمام ذلك: خذ ما شئت ودع ما شئت، خذ ما شئت ودع ما شئت، هذا واد، خذ ما شئت ودع ما شئت. انظروا إلى الكلمة الجميلة العظيمة الرقراقة: فوالله ما أجهدك اليوم، أي ما أمنعك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. خذ ما شئت، فما تدعه وتتركه، فما تأخذه أحب إلي مما تتركه. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي يعلى شداد بن أوس: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. فهذا فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن العبد ينبغي أن يأخذ بالحزم مع النفس ومحاسبتها، وأن يستعد لما بعد الموت بالعمل الصالح. وعن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي. وهو يبين أيضا أن الإنسان ينبغي أن يشتغل بنفسه، وكفى بالنفس. والله لو بقي الإنسان 24 ساعة مشتغلا بنفسه لما فرغ من ذلك. فأسأل ربي تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم نفسه أن يرزقنا وإياكم حسن التوجه إلى النفس أولا، فنعالج معايبها ونعالج فجورها، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم نفسا مزكاة. وأخيرا عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. رواه أبو داود وغيره، إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان لا يتدخل فيما لا يعنيه. وبهذا نكون قد أنهينا باب المراقبة، هذا الخلق العظيم الذي دلنا عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل ربي عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم من مراقبته أعلى ما يرزق عبدا من عباده، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يعيننا على أنفسنا، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إليكم واحة السنة.